بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. جمعة مباركة إن شاء الله علينا وعليكم، متباركين بالشهر ومتباركين بهذه الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستفيد ولو فائدة قليلة من هذه الأيام، ويجعلنا من الغافلين، ويكتبنا من الغافلين في الأيام. وصلنا إلى البيان وتوضيح صفحة 70. صوت واضح؟ في هذا البيان في البداية بيقول لنا المقامات اللي تكلمنا عنها، اللي هي عبارة عن الإسلام الأعظم والإيمان الأعظم، واللي هي فناء في الله سبحانه وتعالى مطلقا، فناء الذات في الله سبحانه وتعالى، وأنه عظمة الله سبحانه وتعالى تنمو وتنمو في قلب الإنسان إلى أن لا يرى عظمة إلا العظمة الإلهية. هذا المقام مختص بأمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ومختص بالإسلام، بالدين الإسلامي. أما بقية الأنبياء عليهم السلام وبقية الأمم فإنهم وصلوا إلى شهود الأسماء والصفات، أما الفناء الذاتي فإنه من مختصات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ولذلك الإسلام الأعظم والإيمان الأعظم والجهاد الأعظم، وهذه الدرجة العظمى هي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولأمته، لمن تبع الدين الإسلامي، لمن تبع محمد صلى الله عليه وآله. ثم يبين بأنه بقية الأمم تفهم لا إله إلا الله الصفات، وتركز على أسماء الله وصفاته، ولكن أمة النبي محمد أو التعاليم الإسلامية كلها تعود وتدور حول الله أكبر من أن يوصف، يعني على تعظيم الله سبحانه وتعالى، وليس فقط على أنصافه، أكبر من أن يوصف، يعني فوق الوصف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يقول هذا المقام المختص بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبالتالي بأمته بمن تبعه بمقدار معين يمكن أن يصل إلى درجات من هذا المقام، لأنه بعد شو بيقول لنا هذا المقام تشكيكي، ولكن هذا المقام هو مقام الولاية. يعني إذا وصلت إلى الإيمان الأعظم، يعني استقرت فيك ولاية الله سبحانه وتعالى ورسوله، فإن هذا المقام هو الولاية المعنوية الكبرى، وبواسطة وهذا المقام هو الذي كان يدفع الهام والحزن عن الأنبياء عليهم السلام، وكان الأنبياء يتوسلون به. كيف يمكن أن يتوسلون بشيء لا يعرفونه؟ مثل حالنا الآن نتوسل بالأنبياء، وحما نعرف مقامات الأنبياء عليهم السلام. نعم نعرف أن لهم مقام على نحو الإجمال، مقام عالي عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ما هو مقامهم؟ فإنه كيفية تحصيله، خصوصياته، أحواله، فإننا لم نعرف ولم ندرك ولم نتذوق ذلك المقام، ولكن ندرك بأن فيه شيء عظيم عنده غير موجود عندنا. فهذه طبعا مع فارق كبير بين إدراك الأنبياء عليهم السلام إلى مقامات النبي الأكرم الأئمة عليهم السلام، وإدراكنا نحن إلى مقامات الأئمة عليهم السلام. الأنبياء لا يقاس إدراكهم بإدراكنا، ولكن كان عندهم علم إجمالي لهذا المقام الرفيع لهم عليهم السلام. فإيمان الأئمة والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إيمان لا يضاهيه أحد، هو الإيمان الأعظم والإسلام الأعظم، لأنهم تجلي الأعظم لله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى لهم وصلوا للبقاء بعد الفناء، الفناء المطلق للبقاء بعد الفناء. فيقولنا في حالات في القرآن الكريم أشارت إلى أن نبي الله إبراهيم عليه السلام صار عنده حالات من مشاهدة هذه المقامات العالية وتذوقها، ولكنها حالات غير دائمة، لم يصل إلى هذا المقام، وإنما أدرك شيء من تلك الفيوضات الكاملة. إذا استطاع السالك أن يطوي هذه العوالم، العوالم 12 اللي تكلمنا عنها، فإنه سوف يصل إلى الإخلاص. والإخلاص تشكيكي، يعني ذكرنا فيما سبق لو تذكرون في عندنا إخلاص الأعمال وفي عندنا إخلاص الذات لله سبحانه وتعالى. الإخلاص سواء كان على مستوى الأعمال أو على مستوى الذات فهو ذات مرات. القرآن الكريم يتحدث عن المخلصين وأنهم هؤلاء المخلصين لا يؤثر عليهم الشيطان، لا أمل للشيطان في التأثير عليهم. هذا من جهة. من جهة أخرى مثل نبي الله يوسف عليه السلام الذي يقول عنه القرآن إنه من عبادنا المخلصين، من جهة أخرى نجده يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون من الصالحين، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هنا تتبع مختصر في شو اسمه إلى الآيات القرآنية، ولكن الربط بين الولاية والصلاح، الولاية والصالحين، أنت ولي في الدنيا والآخرة، ولاية الله سبحانه وتعالى طالما أنك تتولاني فألحقني بالصالحين، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يلحق بالصالحين. إذن في صلاح بالمعنى العام كل الأنبياء صالحين، ولكن في صلاح أعلى من الخلوص. نبي الله يوسف عليه السلام من المخلصين، ولكنه يطلب أن يلحقه الله سبحانه وتعالى بالصالحين. واضح؟ إذن ما أيضا الصلاح تشكيكية، والالتحاق بالصالحين ترتبط بولاية الله، وولاية الله، الله ولي الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين ورسول أيضا ولي المؤمنين. فمن كيف يلتحق الإنسان بالصلاح بدرجات عالية من الصلاح، مو الصلاح العام، بتولي الله ورسوله؟ هذه النقطة اللي يبغي تنتجها هني. طبعا هني بيذكر مجموعة من النماذج على اللي تدل على أن نماذج قرآنية، يعني تدل على أن الأنبياء، تذكرون في بداية الدروس تكلمنا عن هالموضوع، قلنا أن بعدين في الرسالة سوف يتكلم عن الصلاح، ويقول أن في اثنين من الأنبياء طلبوا من الله سبحانه وتعالى الصلاح، استجاب لهم أو شيء من هالقبيل. هذا هو المطلب بهني ذكرى. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكل جعلنا صالحين. هذا الصلاح بالمعنى العام للأنبياء، كل الأنبياء صالحين، ولكن هناك معنى خاص. هنا الرسول صلى الله عليه وآله يتكلم عن درجة معينة من الصلاح، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لاحظوا هنا أيضا على لسان الرسول صلى الله عليه وآله هذه الآية المباركة في سورة الأعراف، إن ولي الله، الله يتولاني ويتولى الصالحين. إذن نتيجة تولي الله سبحانه وتعالى العبادة، ولاية الله من لوازمها الصلاح، مرتبة الصلاح. وهنا يفسرها السيد العلامة بأن الله سبحانه وتعالى ولايته عندما تقترن ب، عندما يتولى، طبعا كل الله سبحانه وتعالى يتولى الجميع في ولاية عامة، في ولاية خاصة. عندما يتولى عباده ولاية خاصة، يعني قرب خاص، نوع من الفناء خاص. ما هي الولاية الخاصة؟ هي هذه الفناء الذاتي، فناء الذاتي والتوحيد الذاتي، التوحيد الذاتي. أما توحيد الأسماء والصفات فهو عام على حسب كل شخص، وكل نبي من الأنبياء يصل إلى مستوى من التوحيد في الأسماء والصفات. بل بعض علماء الكرام يقولون نحن لا نستطيع أن نعرف الله إلا بأسمائه، يعني أصلاً من شدة صعوبة إدراك التوحيد الذاتي يقولون نحن لا نعرف الله سبحانه وتعالى إلا بأسمائه وصفاته، يعني لا يمكن، يعني سدوا الباب أصلاً، ما يتصورون نحن نستطيع أن نصل إلى أكثر من ذلك، أو أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى أكثر من ذلك. ثم هي يذكر شو اسمه دليل على أن الأنبياء عليهم السلام وصلوا إلى مقام الخلوص، وأن كانوا يطمحون ويرغبون أن يصلون إلى مقام الصلاح. يذكر مجموعة من الأدلة، الأدلة سهلة ما فيه شيء، يعني أول دليل، كل الأدلة تقريبا قرآنية. أول دليل هو أنهم كانوا يحمدون الله سبحانه وتعالى ويثنون عليه، ولا يمكن لأحد أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بما يتناسب مع ساحة كبرياءه وجلاله إلا المخلصين. المخلصين يعني من تخلصوا من كل شو، سواء على المستوى عالم المادة أو عالم الذهن أو عالم، خلصوا نفسهم، خلصوا نفسهم من الكثرة، كل أنحاء الكثرة. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن كل وصف يصفها أي إنسان كان وأي تصور. الآن كل واحد عنده صورة عن الله سبحانه وتعالى، عن أسماء صفاته أفعاله عظمته، كل واحد عندنا منها عنده صورة عن الله سبحانه وتعالى. الله ينزه نفسه عن هذه الصورة، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. لا يمكن لأحد أن يصف الله، أن يعظم الله، أن يثني على الله سبحانه وتعالى، يبين محامده وجماله وجلاله إلا المخلصين. أما البقية فإنه كل ما كما يقول الإمام الباقر عليه السلام، إحنا على أعتاب ذكرى وفاة الإمام الباقر، يقول كل ما وصفتموه وكل ما تصورتموه هو توهماتكم، مرجوع راجع إليكم، لا ينسب لله سبحانه وتعالى. الدليل الثاني هي التصريحات القرآنية أن هناك من الأنبياء وصلوا إلى مقام الخلوص. مثلا من شوي الآية اللي قرأناها عن نبي الله يوسف عليه السلام، إنه من عبادنا المخلصين، أو نبي الله موسى عليه السلام، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وغيرهم من الأنبياء. والدليل الثالث أنهم يشكرون الله سبحانه وتعالى. هنا يطبق آيتين، من جهة يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، المخلصين لا يصلهم الشيطان. وذكرنا أن الأنبياء، لا أقل بعض الأنبياء ذكرت وصرحت الآيات بأنهم وصلوا إلى الخلوص. من جهة أخرى أن من يأتيه الشيطان من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. من يتمكن منه الشيطان هو ذلك الذي لا يشكر الله سبحانه وتعالى، فنستنتج من ذلك أن المخلصين يشكرون الله. ولذلك أحد أسباب عدم قدرة الشيطان عليهم أنهم كانوا يشكرون الله سبحانه وتعالى ويؤدون شكر، طبعا شكر العملي والقولي، كل أنواع الشكر. أما كلما نحن جحدنا الله سبحانه وتعالى وغفلنا عن شكر الله سبحانه وتعالى، فإنه يتمكن من الشيطان، تفتح أبواب الشيطان فينا أكثر. أيضا القرآن يصرح لبعض الأنبياء أنهم كانوا شاكرين، مثل ذرية من حملنا مع نوح لأنه كان عبدا شكورا، أو عن لوط عليه السلام أيضا وغيرهما. الدليل الرابع على أن الأنبياء وصلوا إلى مقام الخلوص هو الاجتباء. وهذا الدليل دليل أعم من الأدلة السابقة. الأدلة السابقة القرآن ذكر لنا نماذج، مثلا بعض الأنبياء ذكرهم، مو كل الأنبياء ذكر أنهم شاكرين، ولكن بعض الأنبياء قال لها هؤلاء شاكرين وصلوا إلى مقام الشكر. بعض الأنبياء وصلوا إلى كانوا حمدوا الله سبحانه وتعالى وأثنوا عليه، بعض الأنبياء وهكذا. إذن الطرق السابقة، بعض الأنبياء وصلوا إلى مقام الإخلاص بتصريح القرآن الكريم. الطرق هذه الثلاثة السابقة ذكرت لنا نماذج من الأنبياء، لكن هذا الطريق طريق الاجتباء، كل نبي هو مجتبى، تم اجتباءه واختياره من مجموعة من الناس من أهل زمانه. زين، ولذلك هذا قانون الاجتباء أو طريق الاجتباء اللي يثبت خلوص الأنبياء هو قانون عام يشمل جميع الأنبياء، سواء من ذكرهم القرآن ومن لم يذكرهم، بل ذكر القرآن عناوين عامة حتى يدخل معه في هذا العنوان، حتى من لم يذكر من الأنبياء بأسمائهم. مثل هني ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى أن يقول ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم. إذا هني الآباء والذريات هذه عناوين عامة. وإخوانهم، الإخوان هنا يقول السيد العلامة أن الإخوان يعني الإخوان الروحانيين، الإخوان في الدين، الإخوان في المستوى الروحاني. وهذه العناوين العامة تدل على عموم اجتباء الأنبياء عليهم السلام. هذه بالنسبة إلى ما سبق تقريبا ما في شيء يعني البيان لتفكرنا. في سؤال أخوات بالنسبة إلى العوالم، في سؤال أو ندخل في الجزئية الثانية؟ أما بالنسبة إلى الشرح الإجمالي للطريق وكيفية السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، بنأخذ هذا المقطع الأول الشرح الإجمالي، وإن شاء الله الشرح التفصيلي، تفصيلي مرة سهل يعني كل التوصيات تقريبا. زين بناخذها إن شاء الله الأسبوع القادم، أو يمكن لنا بيصير قريب أيام العيد تقريبا يوم الأربعاء يمكن العيد بيصير، يمكن الجمعة ما يصير في درس، نشوف إن شاء الله يكتب. بالنسبة إلى الشرح الإجمالي للسلوك إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ذكرنا أكثر من مرة زهرة، لعله في درسنا أحد ذكرنا، والحين بعد بيذكر لنا بعض النقاط، لكن في شو اسمه في الدرس القادم يذكر نقاط تفصيلية أكثر. زين بالنسبة إلى الإسلام والإيمان الأصغرين، بنناقش الحين في وسط الكلام كيف نوفق بين التسليم والدعاء وهو طلب شيء غير متحقق والله سبحانه وتعالى يكد علينا الدعاء. هذا تكلمنا عنه وايد في رسالة لكل باب وقبلها، ولكن الحين بعد بيمر علينا فبنناقش. بالنسبة إلى الإسلام والإيمان الأصغرين، هنا السيد العلامي يعطينا تقريبا نصائح للسير والسلوك. إذا أردت أن يصير عندك إسلام أصغر واقعي، ما في تقليد آباء وأمهات في العقيدة، لابد من البحث في الأديان، لابد من البحث عن الدين الحق. أول شيء يكون عندك تصديق واقعي، تبحث في الأديان المذاهب إلى أن تطمئن فعلا أنت تختار مذهبك، تختار دينك، يصير عندك تصديق يقيني، تصديق علمي يعني يقيني، أو لا أقل تصديق ظني بأن يعني أكبر الظن ترجح دين على بقية الأديان. ولكن أن تأخذ من الآباء والأمهات هذا ما هو إسلام، حتى إسلام أصغر مثل ما أشرنا في درس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا أردت أن تدخل على الإسلام الأصغر والإيمان الأصغر، هي التوسل والتضرع والابتهال حتى يفتح لك الباب. ما هو المراد بالتضرع والابتهال؟ يعني أقرأ أدعية، إنك تقرأ دعاء مهم، ولكن مو قراءة الدعاء، مو شيء رئيسي قراءة الدعاء. يعني الأهم هو أن تلتفت إلى عدم قدرتك على الوصول، عجزك عن الوصول لله، وتطلب الهداية من صميم قلبك، تطلب أن يربيك الله سبحانه وتعالى وأن يرشدك إلى طريق الحق ويهديك إلى الصراط المستقيم. من قلبك تطلب وتشعر بضعفك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني يقول الذين جاهدوا فينا يعني اجتهدوا فينا، اجتهدوا فينا يعني وش يعني؟ في إدراك عظمتنا وضعفهم وعدم قدرتهم على إدراك هذه العظمة. قال في تناقض، من جهة ندرك عظمة الله لكن ندري أن إحنا ما أدركنا من عظمة الله لا شيء أمام عظمة الله، نحن لا ندرك عظمة. واضح؟ هذا ما أدركنا. إذا أدركنا شيء من عظمة ما أدركناه من عظمة يجعلنا نقرب أننا ضعاف عن أن ندرك عظمة الله سبحانه. إني يعطينا نماذج، اقرأوا هذا إن شاء الله، لأن أمثلة كثيرة من سيرة العلماء. يقول ورغم أنه كان متكلم، لأنني هني قاعد أتكلم عن السيد الطباطبائي، أخو السيد الطباطبائي، السيد الطباطبائي سيد العلماء ينقل عن أخوه. يقول لقد وقعت في حياة العديد من الأحداث المهولة وبالحسابات العادية كان تفسيرها محالاً بل ممتنعاً، ولكنها كانت تحل أمامي فجأة. كثير من الأحيان إحنا هالشكل تصير لنا مشاكل نشعر أنها خلاص بعد سكرت علينا الدنيا ما في طريقة للحل، ولكنها تحل بشكل مفاجئ وعجيب، فاتضح لي أن ذلك بواسطة فوق الأسباب والمسببات العادية. هذه هو الشعور، هذه الشعور اللي تشعر فيه عندما تغلق عليك الأسباب العادية وفجأة تشوف أنها انحلت بشكل عجيب ما كنت تتخيله، من طريق ما كنت تتخيله. هذا الشعور بضعفك، الشعور بأن هناك أسباب أخرى تتحرك ليست هي الأسباب اللي أنت تحيط بها، ليست في دائرة إدراكاتك. هذا هو المطلوب من التضرع لله سبحانه وتعالى والتوسل لله سبحانه وتعالى. والأدعية في الواقع، الأدعية تعلمنا هذا الشيء. يعني إحنا لما نقرأ أدعية، في بعضنا ما شاء الله يقرأ أدعية كثيرة لكن ما يلتفت إلى الدعاء، ما يلتفت إلى ألفاظه، فضلاً عن معاني، فضلاً عن شعور سوف يعيشه. هذا الشعور هو هذه الشعور بالضعف، الشعور بأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. إحنا نفهم من الدعاء مطالبنا، الله سبحانه وتعالى أكد على الدعاء عشان نوصل إلى الحالة بأن نحن ضعاف، نحن لا شيء أمام قدرة الله وعظمة الله، أن الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب. مو الدعاء يعني احتياجاتنا، متى ندعو لما نحتاج حاجة نروح ندعي. أصلا في بعض البعض ممكن قلت لكم ذاك الأسبوع الماضي، البعض شو اسمه يجمع للأدعية اللي فيها اطلب حاجتك، هذه يستانس يقراها، يحب يقراها، يحس انه يتخصها. اما الأدعية اقرا ما يشوف انه يتعب نفسه يقعد يقرا فيها، او خصوصا اذا كانت طويلة زي دعاء بحمزة، والله دعاء حتى دعاء النبل بعد يحسه طويل، ياخذ ساعة او ساعة الا ربع طويل. ولا في بعد نطلب حاجاتنا، ما يخص أي شعر، هذا حق المثاليين، حق اللي يبغون يصيروا من أنصار الحجة يبغون كذا، هذا حقهم. هذا الأدعية إحنا سيد العلماء يأكد على هذا المعنى بكثرة. يقول إذا كان الإنسان يتوسل لله سبحانه وتعالى بصدق في مسألة الهداية فإن الله سبحانه وتعالى يهديه قطعاً. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعدين يعطينا بعض الأذكار مثل يا فتاح، في تعقيبات الصباح أيضا مذكورة في تعقيبات صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح يا فتاح، أو يا دليل المتحيرين، تكرارها له تأثير عظيم. ذكرنا من قبل لعله لا إله إلا الله أيضا، نعم يا فتاح 70 مرة. ولكن بشرط أن يعني تقوم بهالألفاظ، ولا يحصل هذا إلا بأدائها بالقلب الولهان والحضور والتوجه الكافي، يعني بحضور وتوجه وقلب مشتاق للهداية، قلب مشتاق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. هذا كله في وين؟ في الإسلام والإيمان الأصغرين. إذا الإسلام والإيمان الأصغرين لابد من البحث واختيار الدين على أساس البحث والتحقيق، بحيث أنك توصل إما لتصديق وإذعان واعتقاد يقيني أو اعتقاد ظني، ثم تتوسل بالله سبحانه وتعالى أن يهديك. هذا التوسل بالله سبحانه وتعالى سوف يرفع بالتدريج هذا الظن إلى اليقين، لأنه إذا قمت به بشروطه مثل ما أشرنا، التوجه وحضور القلب والشوق فعلا إلى الهداية والصدق في طلب الهداية، فإنه سوف طبعا من يطلب الهداية ويطلب معرفة الله حتما يمتحن. امتحانات كل واحد على حسب مرتبته، اللي يتحمل هالامتحانات ويدرك بأنه طالب شيء عظيم. إذا طلب شيء عظيم، معرفة الله شيء عظيم، إذا طلب شيء عظيم يجب أن تعد نفسك للابتلاءات العظمى. ولذلك هني يأكدون على أنه لابد أن الإنسان يكون صادق في طلبه إلى أنه يريد معرفة الله واقعا، مو أن يبغى معرفة الله بس ما يبغى مقدماتها، مقدمات هذه المعرفة اللي هي التمحيص وما إلى ذلك. هذا بالنسبة للإسلام والإيمان الأصغرين. الإسلام والإيمان الأكبرين، يقول أول ما يجب عليك في الإسلام والإيمان الأكبر، بعد ما في الإسلام والإيمان الأصغر الأصغرين وسويت، اكتسبت العقائد، صار عندك الآن عقيدة ولو على نحو الترجيح بأن هذه العقيدة أفضل من غيرها، ولو على نحو الظن، الآن عليك أن تتعلم تعاليم هذه الديانة أو المذهب اللي اخترته بالبحث والتحقيق. تتعلم الأحكام الشرعية وتعمل بها، علم بالشريعة وعمل بالشريعة. وتلتزم بلوازمها. هنا يعطينا مثال، على مثال دائما يتكرر وهو الرازقية. يقول الذي يعتقد بالعلم الواقعي الحقيقي برازقية الحضارة الأحدية المطلقة أنه لا رازق إلا الله سبحانه وتعالى، لا يتهالك على تحصيل المال ولا يحمل هم حاله المادي، بل يقتصر على الكفاف الذي أمر به الشارع، ويسعى بهدوء البال، يعني يقتصر على تحصيل الكفاف، ما يقدر يجمع له أموال ما يحتاجها بمقدار اللي يحتاجها. زين كيف يجمعهم؟ يجمع رزقه ويبحث عن رزقه بهدوء البال وسكون الخاطر، يعيش حالة من الطمأنينة بأن الله سبحانه وتعالى سوف يوصل له رزقه حتما، وبقدر طاقته لتحصيل ذلك المعاش له والعيال. لماذا الإنسان يعيش قلق واضطراب؟ يقول الذي يجعل نفسه عرضة للقلق والهموم والغموم من أجل تحصيل المعاش ويسعى فوق الحد الطبيعي، يعلم أنه لا يعتقد بالرازقية المطلقة لله. يشوف أنه صاحب الشركة صاحب العمل هو الجزء، لا أقل له جزء في التأثير، فأصبح مشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذه من الابتلاءات اللي احنا مبتلين فيها، سواء كان رزق مادي أو رزق معنوي. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ العلم. إذا عرفت الأحكام الشرعية، يجب عليك، عرفت الشريعة الإسلامية بشكل عام، يجب عليك أن تعمل وفق ما عرفته، لأن العلم يورث العمل، وأيضا العمل يورث العلم. يعني كل ما عملت مثلا كررت هذا، مثلا هني يعطينا مثال، سبحان ربي الأعلى وبحمده، وقلتها بالصدق في السجود، فإنك سوف تتعمق في عظمة الله سبحانه وتعالى، وسوف تعرف الله سبحانه وتعالى بشكل أعمق. وهذا معنى والعمل الصالح يرفعه، يعني يرفع معرفتنا بالله، يزيد معرفتنا بالله، بشرط أن يكون صالح. ما هو شرط العمل الصالح؟ شرط العمل الصالح أن يكون الإنسان قاصد في قوله، في أقواله، في أفعاله إلى هذه الأعمال الصالحة، قاصد التقرب من الله، يشعر به. يرجع مرة ثانية نفس الكلام، يشعر بالتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن العزة لله جميعا، وأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بأن رزقه القيام بهذا العمل. ترجع إلى ما في وجدان الإنسان. إذا كان وجدانك حي وأنت تقرأ الدعاء وأنت تصلي، بمقدار حياة هذا الوجدان أنت في حضرة الله سبحانه وتعالى، ولهذا العمل تأثير. بمقدار ما أنت غافل فإن هذا العمل لا روح له، عمل ميت فلا أثر له. ويؤكد أنه ينبغي أن يبادر للأعمال الواجبة بنشاط، ويجد في ترك المحرمات. ثم ينتقل إلى مرحلة ثانية في نفس الإسلام، الإسلام الأكبر والإيمان الأكبر، أن يجد السالك في ترك المكروهات وأداء المستحبات. وهني نقطة مهمة، وهي أن كل مستحب يسمع به السالك يجب أن يقوم به ولو مرة واحدة على الأقل، حتى ينال حظه الإيمان من ذلك العمل. لعله من قبل مر علينا بأن حقيقة الإنسان الإيمان، الإيمان يعني استقرار في التوحيد. الإنسان مخلوق على، مفطور على التوحيد، مفطور على الولاية. ذكرنا لما قلنا الإسلام يعني تسليم لله سبحانه وتعالى، الإيمان يعني الاستقرار على هذا التسليم. الإنسان مفطور على التسليم لله سبحانه وتعالى، مفطور على التوحيد، مفطور على التسليم للرسول صلى الله عليه وآله. يعني وش مفطور؟ يعني أصل خلقته، أصل وجوده إيمانية. وكل عمل من الأعمال التي يقوم بها أمر الله سبحانه وتعالى بها، يعني الأعمال الصالحات المستحبات أو الواجبات، تفعل هذا الإيمان، تفعل وجود الإنسان. هذا وجود الإنسان مثل كأنه لمبة مطفية. لما أنا أقوم بالعمل كأنه وصلت الكهرباء بهذه اللمبة فصارت تشتعل، صارت تعطي حياة، تعطي نور، عندها قابلية تنير. ولكن العمل بالعمل تنير. إذن كل عمل صالح نقوم به ينير أنفسنا، ليس فقط ذلك، بل كل عمل جعله الله سبحانه وتعالى لابد أن، يعني إذا احنا ما نقوم بعمل من الأعمال سواء كان مستحب، أي مستحب سمعنا فيه قرأناه في الرسالة العملية، زين، أي مستحب نسمعه على الأقل نقوم فيه ولو مرة واحدة، لأن حتما إذا ما قمنا فيه ولو لمرة واحدة هذا العمل سوف تبقى فطرتنا فيها ظلمة مرتبطة بها العمل. ولذلك أعضاءنا، جوارحنا، جوانحنا كلها، وهذا ما يشير له في صفحة 91، يقول حتى أعضاء وجوارح جوانح الإنسان كلها مرتبطة بماذا؟ لها مستوى من الإيمان. يعني يدك لها حظ من الإيمان، رجلك لها حظ من الإيمان، قلبك لها حظ من الإيمان، عقلك لها حظ من الإيمان. ما يقدر الواحد يقول أنا والله بس بقرأ بلساني القرآن والأدعية، ولن ألقن بها قلبي، ولن أفكر فيها بحيث ما أعطي عقلي حظه الإيماني وأنعشه بالإيمان، ولا أعطي قلبي حظه الإيماني، واضح؟ أو مثلا أنا بس أتصدق بمالي، ولكنني ما أروح زيارات، ما أروح مثلا أقوم بأعمال، أروح إلى الجيران أسوي كذا، زين، ما أتحرك في هالطريق، فأنا ما أعطيت بقية أعضاء البدن حقها من الإيمان. لابد أن يكون فيه تعادل وعدالة في ماذا؟ في تغذية أعضاء البدن وجوانح وقوى، القوى المجردة يعني قوى الروح وقوى النفس، يكون في عدالة في تغذيتها بالإيمان وإعطاء حظها من الإيمان، في تناسب بين الأعمال التي جعلها الله سبحانه وتعالى وبين القوى والأعضاء والجوارح والجوانح عند الإنسان، حيث تلك الأعمال هي غذاء لهذه القوى والأعضاء. بعد يقول وبعد أن ينال كل عضو من الأعضاء، إذا أنا استطعت فعلا أن أنا أحقق العدالة أكون عادلة، فينال كل عضو من الأعضاء حظه الإيماني، كل عضو في القوة أيضا، يجب أن يبدأ بالمجاهدة. هنا يبدأ بالجهاد الأكبر، هنا يستطيع أن يقول الآن حققت العدالة على مستوى الأعضاء والقوى، ما في أقول أنا بس بسمع دروس مثلا أدعية ما بقرأ، لا، لازم اللسان يأخذ حقه والعين تأخذ حقها من الإيمان والسمع والأذن وإلى آخره. إذا استطاع أن يقيم العدالة بين أعضاء وجوارحه فإنه ماذا؟ يبدأ الجهاد الأكبر، يعني يقيم العدالة في الفضائل والرذائل. الآن هذه الجارحة، هذا العضو الذي تذوق حلاوة الإيمان، هذا اللسان الذي كان يقرأ قرآن يقرأ أدعية، لما يأتي ويغتاب تنتفض النفس، يصير عنده حصة من الإيمان، يجعل يعطي إشارات إلى النفس بأن كيف هذا اللسان الذي قرأ القرآن كيف يغتاب، كيف يكذب، واضح؟ فيأتي دور الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر يحتاج إلى رأس مال، رأس المال هو الإيمان، يجب أن تغذي الأعضاء والقوى بالإيمان حتى تستطيع أن تدخل في الجهاد الأكبر واكتساب الفضائل والتخلص من الرذائل والمراقبة، مراقبة عدم القيام برذيلة من الرذائل. سيد العلامة يقول إذا استطاع أن يتقدم في الجهاد الأكبر فإنه سوف يزول ذلك التصديق الظني اللي اكتسبه في المرحلة الأولى. الآن سوف تبنى عقيدة، تلاحظوا التأثير الأخلاق واكتساب الفضائل على تعميق المعرفة والعقيدة والإيمان بالله سبحانه وتعالى، سوف تزول حالة الشك والظن من خلال تهذيب النفس. اتقوا الله ويعلمكم الله، عندما يتقي الرذائل يعلمه الله سبحانه وتعالى أسرار هذا الكون ويرى أسرار سر هذا الكون، يعني الولاية التوحيد، يعيش مراتب من الولاية والتوحيد لم يكن يستطيع أن يصلها بعد لما كان ملوث بالرذائل. فهني يرتقي مرتبة أخرى من الصلاح والهداية. ثم يقول تكون نتيجة جهاد النفس ورود الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يعني الولاية، أمير المؤمنين يقول أنا الصراط المستقيم. إذن أول متى تدخل الولاية؟ مو في الإسلام الأصغر والإيمان الأصغر، في الإسلام الأكبر والإيمان الأكبر والمجاهدة. في الجهاد الأكبر تبدأ وإيش؟ تدخل عالم الولاية. أما الملوث ما يدخل عالم الولاية، الذي لا يلتزم بالشريعة، يتهاون في الشريعة، غافل، هذا ما هو في عالم الولاية، ما يشم رائحة ذلك العالم. إذن يبدأ الإنسان في الدخول في عالم الولاية، عالم الولاية له مراتب، تبدأ هذه المراتب من الجهاد الأكبر، نتيجة الجهاد الأكبر ورود الصراط المستقيم. طبعا عندما يصبح متمسك بولاية أمير المؤمنين عليه السلام يحفظه هذه الولاية تعطيهم مستوى آخر من الصلاح يحفظهم من حبائل الشياطين، يتخلص من ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يميز بين الخوف والحزن. الخوف يعني أشياء لم تقع أنت تترقب وقوعها فتخاف منها تقلق. أما بالنسبة إلى الحزن فهو الهم الذي نشأ من أمر قد وقع وهو غير ملائم، ما ينسجم مع طبيعة الإنسان، فيشعر الإنسان بالألم والحزن. هذا المؤمن الذي وصل إلى الإيمان الأكبر والجهاد الأكبر وهجر عالم الكثرة وبالتالي هجر الشياطين وأولياءه وكذا، فإنه لا يخاف، لا يحزن لأمر قد فات، ولا يخاف من شيء مترقب، يعيش عالم من الطمأنينة. أيضا من نتائج الجهاد الأكبر تفتح أبواب الكشف والمشاهدة، مشاهد الواقعيات بشكل مختلف. الله سبحانه وتعالى يري بعض الواقعيات، يري نفسه مثل ما تذكرون من قبل الكلام لنا، يشاهد نفسه كيف إن هي نفسه الكلية، اللي تفتح أبواب الكشف والمشاهدات. أول ما يشاهد يشاهد نفسه. إذا شاهد نفسه وهي، إذا تذكرون قلنا يشاهد نفسه وهي خارجة من عالم الجزئيات إلى الكلية، مثل النور، نور قوي أشد من نور الشمس، هذه تحققت الهجرة الكبرى، فيكون في الوقت الذي يكون فيه الناس منشغلين بأمور الدنيا، يكون هو وهو منشغل بالدنيا لكنه يعني غير أمور الدنيا، لكن روحه تشارك الملكوتيين أسرارهم، يعيش عالم الملكوت، وهو لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى. هني يبقى حاضر بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويعيش عالم من الشوق لله والتوجه للحضرة المقدسة. بعدين هني آخر شيء نهاية هذا البحث يرفع تمام، يقول من هني سندرك، يمكن لنا أن نجيب عن هذا التصور لعند الناس بأن من هذا البيان يعلم أن التضرع والمناجاة والابتهال الذي كان للأئمة الأطهار عليهم السلام كما ورد في أدعيتهم المأثورة لم يكن تصنعا من باب تعليمنا مثلا أو إرشادنا، وإنما واقعا كانوا يجمعون بين الوحدة والكثرة، وكانوا يشتاقون لله سبحانه وتعالى ويتألمون يتألمون وجودهم في هذه العالم المقيد، وإن كانت أرواحهم في عوالم القدس، حالهم جامع بين عالمين الوحدة والكثرة، ولذلك يسمون بالموجودات النورانية، لأنهم بالرغم من أنهم في عالم الكثرة إلا أن أرواحهم متوجهة إلى عالم النور. نعم جامعية يجمعون بين الوحدة والكثرة، وإن كانوا يميلون إلى الوحدة، يميلون إلى الوحدة ولذلك يتألمون ولذلك يبتهلون ولذلك يتضرعون. بعد الإسلام الأكبر والإيمان الأكبر والجهاد الأكبر والهجرة الكبرى يأتي الإسلام الأعظم والإيمان الأعظم والهجرة العظمى من عالم الملكوت إلى عالم الجبروت واللاهوت. إلى حد هنا خلصنا هذا الشرح الإجمالي. الشرح التفصيلي إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. شرح التفصيلي طويل بس بنحاول إن إحنا نلخصه في درس أو درسين. ما في شيء يعني يحتاج إلى شرح في الواقع. نقاط كثيرة. أكثرها نصائح وتوجيهات. الله يعطيكم العافية. في سؤال أخوات؟ الله يرحم والدينا. إن شاء الله أرفعهم على الموقع. بالنسبة للدعاء الأخت اللي سألت، وفقط لنا في تأكيد على الأدعية، الأئمة عليهم السلام كانوا ما يتركون الدعاء في كل حال، كانوا يدعون، ففي تأكيد على الدعاء، وشيء طبيعي الإنسان يحتاج إلى الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. ولكن مثل ما أشرنا، الواحد إذا كان واقعا يطلب الهداية، فإنه بالعكس تكون مثل ما النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، عبادته لا تقاس، أمير المؤمنين عليه السلام عبادته لا تقاس حتى ببقية الأئمة عليهم السلام. يعني إذا الإنسان صار عنده مسؤوليات، مسؤولية كبيرة، أو صار عنده هدف كبير، شيء طبيعي يشعر بأنه ما يقدر يقوم بهذا الدور إلا بمعونة، ويطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ويعني يصير دعاءه وإلحاحه أكثر. إحنا نحتاج نتخلص من هالشعور. يعني أنا شعرت من السؤال أن الدعاء يعني طلب الحاجة، إحنا نحتاج نتخلص من هذا القيد، نتصور أن حاجاتنا هي أهم شيء، حاجاتنا المادية هي أهم حاجة في الحياة، وإنها مي مهمة، ولكنها مي أهم شيء في الحياة. وذكرنا من قبل، ما أدري يمكن في محاضرة الجمعة اللي راحت، كانت عن وفاة الإمام سلام الله عليه، موجودة في الموقع، ذكرنا أنه مو من الإيمان أصلا ولا الإيمان الأصغر بأن الإنسان يعيش همومه الشخصية ويقرأ الأدعية بس عشان يوصل إلى احتياجاته الشخصية، هذا مو إيمان، مو إيمان. زي الواحد اللي يروح إلى السحر ويروح إلى ما أدري، كافر ما يعرف الله سبحانه وتعالى، يروح يتوسل بالوسيلة اللي قالوا له يمكن توصلك إلى الطريق. احنا نفس الشيء صايرين نستخدم، كثير منا يعني نستخدم الأدعية بهالشكل، نستخدم الصلاة بهالشكل، هذه صلاة الحاجة، إذا صليناها الله سبحانه وتعالى يعطينا اللي نبغاه. مش الكلام ده، ما عندنا احنا كده، هذه شعور. إذا كان هالشعور موجود عندنا، إذا كان فهذا دليل على أن احنا ما عندنا إيمان أصلا، ولا عندنا إسلام واقعي. الإسلام ورثناه من أهلنا هذه النقطة اللي كنت أنا أكد عليها بكثرة، واقعا تعتبر جرس إنذار للإنسان، يحتاج أنه يبحث، يصير صادق مع نفسه. يعني العمر قصير، الإنسان قاعد إذا كان واقعا ما بحث عن الإسلام الحق أو الدين الحق، لابد أن يكون صادق مع نفسه ويبدأ مهما كان متأخر، لكن أنه يبدأ أحسن من أنه يتساهل. و واضح. ما أدري، أنا ما أتكلم عن ما في صلاة حاجة، في صلوات حاجة، بس إحنا لويش نصير كذا؟ ما قاعدة أقول ما في أدعية، الأدعية مو لازمة، الصلاة مي لازمة، إحنا لويش ندور عن حاجاتنا بس، صايرين ماديين. إذا صار عندنا مو شرط حاجة مادية، بس إذا صار عندي نقص أعيش إنه خلاص توقف حياتي في تفكيري كل على هالنقص ده، هذا اللي أقصده أنا. ما قاعدة أقول لا نصلي لا ندعي، منطق هذا ولا هو كلام صحيح. بالعكس، الإنسان كل ما أدرك ضعفه وأدرك جهله وأدرك شيء طبيعي، أنه سوف يزداد دعاء وتوسل و لكن جدا قبيح، جدا قبيح اللي يقول أنا، إحنا الحين في درس سير وسلوك، ما إحنا في درس عادي، اللي يقول أنا أبغى أسلك لله سبحانه وتعالى، و لكنه في حضرة الله سبحانه وتعالى يقعد يتشرط يقول يا رب أعطني هالشيء الفلان، أعطني هالشيء الفلان، أعطني هالشيء. قبيح. في حضرة الله سبحانه وتعالى، في حضرة العظيم، ما تقعد تتشرط، هو يعطيك ما يشاء. أو لا أقل، إذا في صلاح أعطني إياه، على الأقل أعدل لساني في الكلام، يعني إذا تشوف في صلاح أعطني إياه شوي. يعني إذا أنا في البعض ما يقول ما يرتاح خاطري إلا لما أقول احتياجاتي، زين قول احتياجاتك بس بأدب شوي، راعي الأدب يعني أدب حضور الله سبحانه وتعالى، أو إنك ما تحس بأن الله حاضر. إذا ما تحس بأن الله حاضر يعني قلت أو ما قلت يعني مو جسمه، إذا ما شعرت بأن الله سبحانه وتعالى حاضر فدعاءك ما هو دعاء، مو دعاء لله سبحانه وتعالى، دعاء لله في خيالك مو لله العظيم لا يمكن أن لا يشعر به. لذلك أمير المؤمنين يقول لم أعبد ربا لم أره، الله سبحانه وتعالى إذا ما تشوفه أنت ما تعبده، إذا ما شعرت بعظمته فأنت ما تعبد رب العالمين، تعبد رب أنت صانعنا في خيالك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شيء من الاعتراف بالضعف والحاجة، الشعور بالحاجة إلى الهداية. نسألكم الدعاء في هذه الأيام أخوات، طولنا اليوم، الله يعطيكم العافية. يوم عرفة نسألكم الدعاء، لا تنسون من الدعاء. بأمان الله، ولا تنسون الوالدة من الدعاء أيضا، أمي الله يرحمها.